أنه أفطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر قليل. أين؟ لكن من نيته أن يستمر يعني يكفي على قول الذي رجحنا يكفي. أنتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مسافر والمسافر له أن يفطر في رمضان، أفطر يوما أو يومين ثم بدا له أن يصوم ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحنا يصح، لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر. سؤال جيد. يقول لو نوى الإفطار في رمضان فقلنا أنه يفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟ نقول إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره. لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم لا يلزمه، لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فلزمه الإمساك، هذا ليس بالصحيح. والقاعدة الآن من أفطر لغير عذر في رمضان إيش؟ واجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه ولا يلزمه الإمساك. نعم. إيش؟ جب. نعم. لا انقطع خلاص. أي سنة؟ لو نوى قرص الصيام انقطع الصوم. هو إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب، هذا غير عذر يلزمه الإمساك في رمضان خاصة، في رمضان خاصة احتراما للزمن. الصلاة ما في زمن محدد. نعم. أيضا تقدم قدمنا.
من أفطر لغير عذر شيء.
ها؟ كيف؟
أقول يمكن فضل شيء.
نعم. السؤال.
إذا كان صائما في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار بعد أن يخرج من
ما تنقطع، يستمر. أين؟ لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سار. نعم.
من أفطر لغير عذر هل يلزم القضاء مع الإثم؟
أين؟
يقول الحديث من أفطر لغير عذر لا يكون له
لم يقضيه صوم الدهر.
نعم.
هذا أولا ضعيف، والثاني على تقدير صحته لم يقضيه صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أداه في وقته. أما من لم يصم أصلا فهذا لا يقبل منه ولا 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 يقبل. لو قضى لم يقبل منه. نعم.
شيخ ما هي الأيام التي
عرفت الفرق؟ يعني الرجل تعمد أن لا يصوم يومين من رمضان ولم يصوم، هذا نقول لا يقضي، لأنه لو قضى لم ينفع. تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء. والفرق أنه لما شرع به، لما شرع فيه ألزم نفسه به، فصار في حقه كالنذر فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلا. نعم. كل صوم واجب.
مثل
يعني الكفارة قصدي. لأن الكفارة لازم من قبل الفجر. سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر. القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر. ايش
اذا كان
في تتابع
في
العباده
تكفي نيه في
اول
نيه في اول
الأجل. نعم نعم.
نزل حديث
يا
شيخ من
لما يبيت
الصوم قبل
الفجر
فلا صيام له.
نعم. ارد على هذا من بيته. بيته ما قبل الفجر فقط، من قبل يومين ما قبل الفجر فقط انتهى، لان هذا قد اشار قبل من؟ طيب. إيش؟
ما الراجح أن ما يفترض في كتابه تكفي نية واحدة.
نعم.
ولكن هل هذا حل لك الماء؟
ها؟
هل هذا يبلغ على الصوم؟ وهل الصوم يشترى فيه كتابه؟
هل إيش؟
هل الصوم يشترى فيه كتابه؟
بعضه يشترى وبعضه لا يشترى. صيام شهرين متتابعين يشترط، رمضان يشترط. أما ذكرنا أنه إذا قطع بالسفر لا بد من تجديد النية.
وهذه القاعدة ما
دليل عليها؟ ما استثنينا أن ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استثناء النية. الدليل لأن الإنسان نوها من الأصل، ناوي أن يصوم من 1 رمضان إلى 30 من رمضان أو إلى 29.
فهو قياس على الحج أو على الصلاة؟
لا، هو مستقل لنفسه، ما يحتاج قياس. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن مراد الحديث لو نويت في أثناء النهار وصوم واجب ما أجزأ، لأنه لا يقال أنك صمت يوما. طيب نعود إلى في أثناء النهار، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت، وأما صوم النفل فقد أمر به من قبل. خذنا 3 الآن. ها؟ أو استعطى. استعطى. استعطى.
او استحب او احتفل او استحل بما يقل بلا حقه او دخل
او ادخل
او ادخل الى جوفه شيئا من حيوان ان كان غير
نعم وظهر بس وما هي جهازنا ها؟ يمكن يكون أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. والمسجد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات وما سوى، وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أولا الأكل، الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع. ما ينفع كاللحم والخبز والسويق وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيشة والخمر يسمى شربا وما أشبهه، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خرزة، خرزة سبحة أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يكون مفطرا. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإن بلع الخرزة لا يفطر، أو الحصاة أو ما أشبهها. الصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. هذه واحدة. الثانية أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقول، المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. قال أو استعط، استعط يعني تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مفطر لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. قال المؤلف أو احتقن، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال معروف، فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، يعني تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، تصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة، بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجوف، فإذا وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا فطرة بذلك، أن الحقن لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغة، وليس مناط الحكم أن يصل الشيء إلى الجوف حتى نقول إن هذا مفطر. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول إن الحقنة إذا وصلت إلى الماء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به. وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا، لكن قد يقول قائل إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين، أحدهما الأكل والشرب أو أحدهما وصول الشيء إلى الجوف، والثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. فلقائم أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف، بل العلة مركبة من شيئين، أحدهما ذلك والثاني التلذذ. وبناء على هذا وليس هذا ببعيد، نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقة، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين، وهو أن الحقنة لا تفطر. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، فإن هذا معروف عند الأطباء. ومن أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهو أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا فما الأصل؟ الأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل. فالحقنة مثلا لا شك أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا يحصل بها ما يحصل بالأكل والشرب من التلذذ، فلذلك لا نلحقها بالأكل والشرب إلا بشيء نعتمد عليه بين واضح. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. اكتحل الكحل معروف، إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر. ولكن هذا التعليل فيه نظر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل في الأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر. والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه. وبناء على ذلك لو أنه قطر في عين وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر. لذلك بناء على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا. والصحيح أنه لا يفطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. طيب لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول على ما مشى عليه المؤلف يفطر، وعلى القول الثاني لا يفطر. نستريح شوي. كان الشرط الإتمام ما شاء الله بدأ الآن. ينجي نروح هناك. أنا أروح هناك. الآن زين طيب الآن هذا عادي. نقول إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل. الإحليل يعني الذكر. لو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله. البول يجتمع في المثانة، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا هكذا يقولون. وقد يقال إن في هذا نظرا، لأن البول إذا أراد الله أن يخرج فإنه ينفتح المثانة وينزل البول، وهذا يدل على أنه يصل إلى المثانة. لكن يقولون إن المثانة أيضا لا تتصل بالبدن، لأن الماء ينزل إليها عن طريق الرش، لأنه ليس لها إلا ثقب واحد. والحمد لله نحن نقول إننا في غنى عن هذه التعليلات. بماذا؟ بالأصل أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحرير فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر، فما دخل عن طريق الإحرير من باب أولى. قال المؤلف: أو استقاء. استقاء يعني طلب، استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء. استقاء فقاء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقع فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا ما دام قيئا. أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر، لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غلبه. واستدعاء القيء له طرق: النظر والشم والعصر والجذب، هذه أربعة أشياء. وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فأن ينظر الإنسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيد. وأما الشم فظاهر، يشم رائحة كريهة فيتقيد. وأما العصر فأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يتقيد. وأما الجذب فأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقه ثم يتقيد. والسمع ربما يسمع شيئا كريها، وبعض الناس نفسه قريبة فيتقيد. المهم إذا غلبه القيء فلا شيء عليه، وإن تعمده هو فعليه القضاء. طيب، والدليل حديث أبي هريرة. وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولو تعمده، بناء على قاعدة قعدوها، وهي: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. قاعدتان متقابلتان: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة، قالوا إنه لا نقض بأكل لحم الإبل، لا ينتقض الوضوء، لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج. ولا فساد في الصوم بإيش؟ في القي والحجامة، لأن هذا خارج وليس بداخل. ولكن من المعلوم أن هذا رأي يقابل النص ويعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له رأي فاسد لا عبرة له. نقول لصاحبه: أأنتم أعلم أم الله؟ ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. ولكن مع ذلك نحن قلنا لنبين لكم أن من العلماء من يذهب مذهبا غريبا. القاعدتان أول ما يسمعه الإنسان يقول: ما أحلاهم. نعم، ولكن إذا كانتا يخالفان أو تخالفان النص فلا خير فيهم. يقول رحمه الله: أو استمنع. استمنع يعني طلب خروج المني بأي وسيلة. ولكن سيذكر المؤلف في الآخر فأمنى أو أمدى. إذا استمنى يعني استدعى المن سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذاته. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فقه بالاستمناء ولو أمر. أين الدليل من القرآن والسنة على أنه يقتل بذلك؟ فإن أصول المفطرات كم؟ ثلاثة، وليس هذا منه، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهين، الوجه الأول نص والوجه الثاني قياس. أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والاستمناء شهوة، والمني شهوة. والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني النطفة، وهذا يدل على أن المني مفطر إذا كان للشهوة. وأما القياس فأن نقول جاءت السنة بفطر الصائم بالتقيؤ إذا قام، وجاءت السنة بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن، لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل وبالأكل السريع، السريع الهضم والسريع التفرق بالبدن حتى يعوض ما نقص بالدم. خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم، يفتر البدن بلا شك، يفتر البدن، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن. فيكون هذا قياسا عليه على الحجامة وعلى القي. وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. يقول أو استمنى أو باشر فأمنى. باشر فأمنى، باشر من؟ باشر زوجته، سواء باشرها باليد أو باشرها بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا، فإنه لا، فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر بذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال في إيش؟ في الاستمناء أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر بذلك. وسيأتي بيان حكم المباشرة، وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم، وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد. قال فأمنى أو باشر، فأمنى أو أمدى، أمنى واضح أو أمدى. ما هو المذي؟ المذي هو ماء الرقيق يحصل عقب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من جهة النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن فقط، يعني يوجب أن نغسل ما أصابه من البدن فقط. والمذي بين بين يوجب غسل الذكر والأنثيين وليس يوجب الغسل، نعم وليس يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي فيه النظر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يرى المؤلف رحمه الله أن المذي كالمني، يعني إذا استمنى فأمذى أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين، فمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به. والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحجة فيه عدم الحجة، الحجة فيه عدم الحجة، لأن هذا الصوم عبادة شرع في الإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. نعم من كم الواحد؟ قال أو كرر النظر فأنزل. إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش؟ لم يفسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأولى وليس لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال قوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امرأته ينزل، وهذا لو قلنا بأنه يفطر لكان فيه مشقة، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد. بقي شيء ثالث الآن، التفكير. لو جعل يفكر 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 حتى أنزل أيفسد صومه؟ لا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير. المباشرة إذا أنزل فيها أو أمدى على المذهب فسد صومه، النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأمدى فلا شيء في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. التفكير لا يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى، والدليل كما سمعتم. نعم خالد نعم.
نعم. معلوم ان الصائم لا يتمدد في هذا الماء الذي يقضي من فجر.
اي نعم. ما في شك انه ما يحصل به اللذة. ما يحصل به اللذة كما يحصل في اللسان لانه يكون وراء الذوق.
ومع ذلك نهى النبي عنه.
انها خوف من الافساد. يمكن ان يعني يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العاده ان الانسان يتغذى به. لكن لا شك ان اللذه ما تحصل به كما يحصل به. نعم. اذا امن. نعم.
قول الشهوة هذه عامة
وقيل تفهم مباشرة الآية. الآية؟
الشهوة
عامة،
اللمس والنظر والتقليل والضبط وغير ذلك.
لكن كلمة وضع
هذه عامة من العموم أو شهوة. الحديث وضعها على
أنه إيه؟ فقول أو شهوة هذه عامة. هي مو مجرد الشهوة إن تفضل. ولهذا لو قبل أو باشر وحصل الشهوة شديدة لكن ما أنزل فلا شيء.
نعم. قال شهوة عامة فلا تشهد كل هذا. فإن التخصيص لأن الشهوة عامة وقد وجد قال خصص بالمباشرة.
نعم.
الاستمناء كيف نخصص
في
هذا العموم؟
هو الاستمناء فيه نوع مباشرة. ولهذا لو خرج المني من بدون ان يحرك ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما فتح صوته.
الاستمناء لا
يسمى مباشرة. كيف؟ الاستمناء لا يسمى مباشرة. ما هو مباشرة غيرك لكن مباشرة يدك. وقد يستمنى الانسان بيد زوجته.
يعني الآية تشمل
الاستمناء مباشرة في الزوج ومباشرة في اليد؟ لا، قد لا نقول ان قوله الآن باشروهن اي النساء واضح. لكن عندما نقول إن نزول المني لأنه شهوة مفسد للصوم فنقول السمنة هو سبب النزول هذا. فإذا السمنة وأنزل فسد الصوم.
هل هذا نقول النظر شهوة مفسد
للصوم؟ لا بارك لابد من إنزال. لابد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا يتحرز لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد الصوم.
الشهوة
والإنسان معلومي
إذا خطف أحدهما
ما يمكن إنزال بلا شهوة. يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر. لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر. وبعث المقام المحمود يوانت نعم من داود كيف
قلنا أن حنث الإفطار الطعم مع الفائدة
في الجسم. إيش؟
حنث الإفطار.
نعم.
المثال في لذة اللذة مع الفائدة. فإذا شفت قلنا من الإفطار من حصل بلعة
حصار من
خلال
ان نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لكن يبقى عندنا مثل الخرز او شبه الذي لا فائده منها ولا يتلاذى بها اللسان ناخذها بعموم بالعموم لان كوننا نعلل بان العله كون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء علة استنباطية والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو معروف. نعم.
أحيانا الإنسان
هو
صائم يتجشم ما يخرج من بطنه صعب
نعم ينزل ما يضر. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف؟ كيف؟
المعروفة
قديمة هذه
من
الآن الآن الإبر هذه من باب أولى يعني لا تبقى الحقنة القديمة عبارة عن لي
أيها الإخوة كيف كان هذه المادة؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاء